قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب
أعزائي المشاهدين ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج المنتدى. هذه هي الحلقة الثالثة بإذن الله عز وجل من حملتنا التي أسأل الله عز وجل أن تكون مباركة حول الرد على منكري السنة. أشرف كثيرا بل أسعد جدا أن يكون ضيفي في هذا اللقاء هو صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا بك شيخي الحبيب.
يا مرحبا،
بارك الله فيك. حضرتك دائما يعني رفيقنا ومعنا دائما في كل الأمور،
هذا شرف لنا
وكل المستجدات.
نسأل الله تعالى التوفيق الدائم.
الله يحفظك شيخنا الحبيب. والحقيقة احنا عندنا النهاردة يمكن عدة موضوعات صغيرة كده نعلق عليها قبل أن نبدأ في البرنامج.
الله المستعان.
وبرضو أحب أن ألفت نظر أعزائي المشاهدين أن احنا هنقوم بعد فترة قصيرة من الآن بالاتصال بصاحب الفضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني، نطمئن عليه ويشاركنا أيضا في محاور هذا اللقاء. الأمر الحقيقة اللي يعني زعلنا كلنا والعايزين نعلق فيه في أول لقاء هو ما تناقلته وسائل الإعلام والخبر المتعلق بمحاولات بعض المنظمات اليهودية في فرنسا، وكذلك قرار المجلس السمعي البصري الأعلى في فرنسا بمطالبة اليوتيلسات والنايلسات بوقف القناة الشقيقة قناة الرحمة الفضائية. هذا طبعا أمر مؤسف جدا ونسأل الله عز وجل ألا يتم، خاصة أن يعني هذا التطاول من اللوبي الصهيوني أن يصل يعني إلى بلادنا، فهذا شيء مؤسف الحقيقة. ونسأل الله عز وجل أن يكتب التوفيق لإخواننا القائمين على قناة الرحمة وللشيخ محمد حسان في أن يجدوا المخرج والبديل. إن شاء الله المخرج يكون موفقا لمواصلة البث المباشر للقناة الفاضلة قناة الرحمة. وإن شاء الله التردد الجديد الخاص بقناة الرحمة أحب أن أخبر به مشاهدينا وهو 10873 كما أزيع على القناة بشكل منتظم ومستمر. 10873 هذا هو التردد الجديد للقناة الشقيقة قناة الرحمة الفضائية، وأحب أسمع تعليق حضرتك على هذا الأمر.
أولا جزاك الله خيرا على هذه اللمحة وهذه اللفتة الجميلة، وأنا كذلك أقول أرجو الله تبارك وتعالى ألا يغلق منبرا كان يدعو إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يوفق القائمين في كل مكان على الدعوة إلى الله ورسوله، وأن ينصر هذه المسيرة هنا وهناك من أجل نصرة السنة وصاحب السنة صلى الله عليه وسلم. وأرجو الله تعالى أن يخذل أعداء الدين. اللهم أمين.
اللهم أمين. جزاك الله خير. ومن خذلان أعداء الدين إن برضو الخبر بقى في المقابل، الخبر المفرح. يوم تقريبا الأربعاء جي خبر على موقع البي بي سي عربيك وعلى قناة البي بي سي البريطانية الناطقة باللغة العربية، إن قناة زكريا بطرس، احنا كنا بنقول عليها زمان قناة زكريا بطرس، وفي الواقع طلع الامر احنا ما كناش فاهمين صح، قناة الحياة اللي مش معروف مين ملكها اوقفت انتاج برامج زكريا بطرس.
نعم.
احنا عندنا الخبر جه بعدة اشكال. احنا نقول الاول الموقع الرسمي لقناة الحياة قال في شكل مقتضب جدا، تعلن قناة الحياة لمشاهديها الكرام أنها ستتوقف عن إنتاج برامج القنوز زكريا بطرس بعد الاتفاق على إنهاء التعاقد المبرم بين الطرفين. إذ تعلن القناة عن ذلك فإنها تشكر جنابه بقى وكده على مشاركته في هذه الخدمة المباركة، طبعا هي لا هي مباركة ولا حاجة، طيلة سنوات، وتمنى له التوفيق والنجاح في أي مكان ونحن نتمنى له الفشل الدائم. ده موقع قناة الحياة. اليوم السابع وهو الموقع الإلكتروني جريدة اليوم السابع نقلا عن قناة البي بي سي ذكر تفصيل ان القصة كانت ازاي، ان فريق البي بي سي ذهب الى منظمة جويس ماير العالمية التبشيرية. طبعا القائمة على هذه المنظمة السيدة جويس ماير دي سيدة تبشيرية بتدعو يعني التنصيرية. الى التنصير هم يسموها تبشيرية، انا اسف، طبعا هي طبعا تنصيرية. بتدعو بشكل هادي غير تصادمي بعيد تماما عن العنف، بتحاول تؤصل يعني مبادئ سامح الكلام ده، والراجل ده بيتصادم معاه في كل حاجة. فذكرت المنظمة القناة ان هم كان الفريق العمل الخاص بقناة البي بي سي بيعمل ملف وثائقي اسمه التنصير في العالم العربي، هيتذاع بكرة يوم السبت ضمن سلسلة اسمها ما لا يقال مساء السبت بكرة في قناة البي بي سي. فهم بيحاولوا يشوفوا العلاقة بينهم وبين جويس ماير. المدير الاعمال بتاع هذه المنظمة في الشرق الاوسط ابلغهم بوقف زكريا بطرس عن العمل في قناة الحياة. فكتبت البي بي سي بتقول ان قناة الحياة تعد القناة الاكثر نجاحا في الوصول الى العالم الاسلامي. انا اسف جدا ان وسيلة اعلامية المفروض انها محترمة يعني مثل البي بي سي بغض النظر يعني التفاصيل بتاعتنا بشكل العمل يعني بشكل اعلامي انها تنقل هذا الكذب وهذا الهراء. قناة الحياة ليست قناة ناجحة في العالم الاسلامي باي حال من الاحوال، انما يشاهدها بعض يعني الذين يريدون الرد على زكريا بطرس من جهة، او الذين يعني لا دين لهم او لا عمق ثقافي شرعي عندهم. تعليق حضرتك ايه بداية على الامر ده، خاصة ان احنا كنا بدأنا من سنتين حملة الرد على زكريا بطرس، بعد كده انضمت بعض القنوات وبعض مشايخنا في الرد على هذا الرد.
طبعا بداية هذا تدبير الله عز وجل. وكنا على يقين وكنا على ثقة حتى قبل الفضائيات في المساجد ان هذه المسيرة ستنتهي بالفشل، لان الله عز وجل هو الذي قال هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فنحن على يقين بأن الدين سينتصر، وأن هذه المحاولات كما قال رب الأرض والسماوات إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. لذلك نحن ما يعني فوجئنا بأن هذه القناة تغلق، إنما هذا أمر طبيعي، الفشل لازم لهؤلاء.
هي القناة ما أغلقتش، القناة تخلت عن
البرامج يعني بس هذه البرامج
غير الشرعي زكريا بطرس.
نعم. في نفس الوقت طبعا من الملفت كما ألمحت أنه يقال كلام إعلامي غير موثق أن هذه القناة هي أكثر انتشارا أو نجاحا في الدول العربية، الواقع وليس الخيال بيثبت غير ذلك تماما. بل ان الواقع يثبت ان القنوات الدينية لاقت انتشارا ورواجا في جميع الدول العربية والافريقية
وجنوب اوروبا،
حتى جنوب اوروبا. ومن هنا يعني نقول نهيب بمثل هذه القنوات، كما زعمت انت انها مفترض انها محترمة على الجانب الاعلامي والعملي يعني انها لا تقول هذا الكذب يعني. ولكن اعود واقول لعلنا نستفيد من هذا أن ننتبه وأن نستعد وأننا نأخذ بالأسباب. ليه؟ لأن احنا مش عارفين الضرب بيجي منين،
صح؟
مش عارفين من هنا ولا من هنا ولا من هنا. فآن الأوان أن نتكاتف، آن الأوان أن نتواصل، آن الأوان أن ننسى الأحادية والفردية، آن الأوان أن تكون الجماعة. لذا قال صلى الله عليه وسلم إن البركة في الجماعة ويد الله مع الجماعة. وهذا يذكرني بقول الناظم فاللهم يا أملي في كل نائبة ويا من عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد أشكو إليك هوانا عم أمتنا وعسكر الكفر من أرجائها احتشدوا يبغون قلع جذور الدين من غدنا والمسلمون بقاع الأرض قد سقطوا. هي الإشكالية هنا، والمسلمون بقاع الأرض قد سقطوا، قد فرطوا في دينهم الذي به عزوا، قد فرطوا في قول الله وأعدوا. فعلينا أن نأخذ بالأسباب. نعم. علينا أن نستفيد من هذه المحطات اللي حصل لقناة الرحمة. أسأل الله ألا يتمم ذلك اللي حصل للقناة دي، والوعد إن نبهتين عليه إن هو يناشد فتح قناة جديدة.
لسه ما قلتش بعد استأذنك، أنا قلت لك قبل الحلقة بس لسه ما قلتش لمشاهدينا، ده يمكن أول مرة حد يعلن ذلك، لأنه أعلنوا فقط أمس الخميس 20 مايو ذلك المدعو زكريا بطرس على موقعه الرسمي على الإنترنت، أعلن طبعا بعد شوية تبريكات كده غريبة من اللي بيقولها خدماتنا واحتراماتنا وصلواتنا والحاجات دي. قال في هذه اللحظة نعلن الآتي: انتهاء خدماتنا بقناة الحياة كقناة تلفزيونية تذاع عليها برامجنا، انتهاء ارتباط خدمتنا بمؤسسة EMO التي كانت تعمل كمظلة لتنظيم عملية دعم الخدمة. ثم يقول: نفي ارتباطنا بأي مؤسسة أو هيئة أو موقع إلكتروني غير موقعنا، والمؤسسة الوحيدة التي تمثل خدماتنا هي The Hope of All Nations HON. الفترة القادمة ستشهد، هو يقول يعني الفترة القادمة ستشهد اتساعا في خدماتنا. في الآخر يقول: الحاجة ماسة لإطلاق قناة فضائية جديدة نستطيع من خلالها تقديم برامجنا لكل العالم، وعامل زرار غريب جدا كده على الموقع بيقول: لتقديم تعضيداتكم. كلمة جامدة جدا، لتقديم تعضيداتكم للقناة اضغط هنا. يعني زكريا بطرس بيطلب التبرع.
يعني طبعا يعني كما قلت وأؤكد، القضية مرتبطة بينا وليس بغيرنا، فهل نستفيد من ذلك؟ هل آن الأوان أننا نعضد بعضنا، أننا نناصر بعضنا، وأننا نصالح بعضنا، وأننا نعلم أنه كل محطة من محطاتنا وكل عمل من أعمالنا لا نجاح له إلا بإيه؟ بأخيه، ولا نجاح له إلا بنجاح إخواني. يعني أنا نجحت لازم أخوي ينجح، لأنه هو لو فشل أنا فشل.
على النجاح إن شاء الله.
ويذكرني هذا بحديث ماتع جميل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان كما في الحديث عند الإمام أحمد عن أبي ثعلبة الخشني، كان هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم إذا نزلوا منزلا تفرق الصحابة في الشعاب والأودية، كل واحد يروح في حتة كده. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما تفرقكم ذلكم من الشيطان، ما تتفرقوش كده. قال: فكنا إذا نزلنا منزلا ينزوي بعضنا إلى بعض حتى لو بسط الثوب الواحد لعمنا. قد إيه التلاحم، قد إيه صرنا لحمة واحدة، هو ده بداية النصر، إن إحنا نتكاتف مع بعض. اللهم انصر جميع من يعمل لخدمة هذا الدين، اللهم رد المسلمين إلى سنة النبي الأمين، اللهم أمين.
نعم. الحياة الكاميرا نزلت الشارع تستطلع بعض أراء كده المحيطين بنا عن شعورهم بعد خبر وقف برامج زكريا بطرس على قناة الحياة التنصيرية. بعد إذنك نشوف هذا التقرير، تقرير أستاذ جمال خاص بزكريا بطرس واللي حصل له.
حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في كل من يفتري على الدين الاسلامي.
فرحت جدا وكنت سعيد ومبسوط بان البرامج دي توقفت، لان هو ده هي دي الوقفه، وهي دي هو ده الاسلام، وهو ده الصح اللي المفروض اللي كان يحصل من زمان.
انا مبسوط طبعا ان برامج زكريا بقلز اتقفلت على القنوات، الحمد لله وحسبنا الله ونعم الوكيل فيه.
انا سعيد بوقف برامج زكريا بطرس وبوقف اي برامج تهاجم الاسلام، لان مش من المفترض ان يبقى في فرصه لاي حد.
اهلا بكم اعزائي المشاهدين مره اخرى، واعود الى شيخ الحبيب الشيخ عبد الله بن عبد العزيز. الحمد لله، يمكن احنا بنتكلم من رد على منكر السنه اللي هم يعني بيزعموا يعني او هم من ابناء جلدتنا، وطبعا ده من اكبر منكر السنه والدين. فالحمد لله يعني الخبر حبينا نفرح به مشاهدينا في بدايه الكلام. الحقيقه شيخنا احنا من بدايه الحلقات كنا بنتواصل مع مشاهدينا عبر الايميل الالكتروني او البريد الالكتروني اللي هو منتدى@الحكمه.tv، كنا طلبنا من الناس يشاركونا بتعليقاتهم وأرائهم، واللي عايز يعرض جزء مثلا يناقش فيه أصحاب هذا الفكر أو كده. الحقيقة بيقول أحدهم أنه اسمه عطل الأخ عطل محمود من القاهرة بيقول سمعت المهندس عدنان الرفاعي يستشهد بقول النووي في رده على منكري انشقاق القمر بأن الانشقاق حصل في الليل والناس نيام ومتغطون بثيابهم والأبواب مغلقة فما قولكم في ذلك وبيقول وما الفائدة من المعجزة هو اللي بيقول طبعا إذا كانت الأبواب مغلقة والناس نيام
يعني طبعا يعني حقيقة هذه من الدلالات القاطعة على تفاهة البضاعة وأنا قلتها وأقولها إن دين هؤلاء يجمع بين أمرين إنما هو أكاذيب في المنقول وحماقات في المعقول إنما هو أكاذيب في المنقول وحماقات في المعقول فلا هم لهم صادقون فيما ينقلون فيش أمانة إطلاقا
طبعا
ولا هم يعقلون حتى يحترموا العقل فيما يقولوا قد كده جمعوا بين هاتين الخسيستين خسيستين أنا بتصور بس الناس اللي بتفكر بحالها دي وتحكم العقل أما علموا أن العقل له حد له منتهى وإن إحنا لا يمكن أبدا أبدا بعقلنا نحكم على شرع ربنا وعلى سنة نبينا وإنما الدين أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدث العقل
صحيح
إنما الدين أتى
بالنقل
ليس بالأوهام
وحدث العقل
وحدث العقل
واسمح لي أتوقف عند هذه النقطة لأن معنا الآن على الهاتف حبيبنا فضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ الحبيب
السلام عليكم ورحمة الله
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الله وبركاته
أهلا ومرحبا
يا مرحبا
بارك الله فيك
فضيلة الشيخ
أقول تحياتي للشيخ عبد الله
ربنا يحفظك الله يحفظك
لك العافية وأسأل الله لك سبحانه وتعالى أن يردك سالما غانما
جزاك الله خير
شيخنا الحبيب عايزين نطمن على صحة فضيلتك
الحمد لله رب العالمين
الحمد لله ما شاء الله ردك من الله إلينا سالمين غانمين شيخنا الحبيب احنا الحمد لله اذعنا المحاضرة الاولى التي تفضلت فضيلتكم بإلقائها في ألمانيا قبل نحو بضعة ايام وكانت بعنوان التوحيد اولا حضرتك لو تحدثنا عن سر اختيارك لهذا العنوان في اولى محاضراتك في ألمانيا
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على
نبينا
سيد المرسلين
عليه الصلاة والسلام
أن قبول الأعمال إنما بين على صحة التوحيد فهو قطب الروح وهو أساس البناء ويعني في بلاد الغرب حيث يعني يدخل الإلحاد حتى بين أهل البلد نفسهم يعني لا متدينون حتى على دينهم ولا على دين غيرهم والمسلمون أيضا هنا لا راعي لهم الفقية في الأراعي إلا من يعني بعض الدعاء وهم قلة جدا يعني الذين يتكون على الحدود يعلمون الناس فطبعا التوحيد وجدت أن له لا ينبغي أن أتكلم ابتداء إلا عن توحيد الله سبحانه وتعالى واللي هو الغاية من إنزال الكتب ومن إرسال الرسل وما خلق الله عز وجل السماوات والأرض إلا لإقامة هذه الكلمة المباركة وهي لا إله إلا الله فلذلك هذا اخترت الكلام عن التوحيد رجاء أن ينفتح أولا قلب من لا يؤمن بالله عز وجل ثانيا حتى المسلمين الذين ورثوا الإسلام هنا وعاشوا الجيل الثاني والثالث والرابع اللي عايشين هنا لا يعرفون شيئا بإذن أجانب عن اللغة العربية يعني الجيل الثاني والثالث والرابع كلهم يتكلمون اللغة الألمانية وكثير منهم لا يعرفوا حرفا من العربية ولا يعرفوا يعني لا يستطيع أن يقرأ آية من كتاب الله سبحانه وتعالى فهو محجوب عن منبع الخير كله وهو القرآن لا يستطيع أن يقرأه فضلا عن أن يفهم
نعم
أنا قلت الحقيقة رجاء أنه يعني يحصل هذا لا سيما لما علمت أن المحاضرة تكون في قاعة وليس في مسجد لأن المسجد عادة لا يدخلهم إلا المسلمون. إنما القاع ممكن
لغير المسلم.
غير المسلم أن يأتي حكم الاستطلاع من باب صداقته لرجل المسلم مثلا. خلاص تعالى نحضر يوم حد يوم أجازة تعالى نحضر. وقد كان يعني قد كان الذي يعني كنت أؤمنه وقد حدث الحمد لله.
طب شيخنا الحبيب القاعة كانت الحقيقة مليئة بالحضور وطبعا من أجناس وأعراق مختلفة. حضرتك وأنت تنظر إليهم كيف وجدت قلبك يعني؟
والله يا أبا محمد أنا يعني أنا بكيت يعني أنا حاولت أن أخفي يعني حالي كثيرا جدا لكني نظرت إليهم كاليتامى.
نعم
يعني أنا كنت أنظر إلى يتامى يتامى لا والد لهم. هو ده كان شعوري في الحقيقة لا سيما القاع أيضا يخلص 4000 ومثلهم كان خارج القاع لأنه النظام ما فيش حد يقف طبعا الأمن لا يسمح بوجود شاشات عرض في الخارج وفي ناس كانوا قادمين من بلاد أخرى زي هولندا ودنمارك وإسبانيا وفرنسا
سبحان الله
والكلام ده برضو هم متأخرين يعني في بعض الناس اللي هم كانوا الصفوف الاولى من الساعه 7 صباحا يجلس في الصف الاول من السابعة نعم
ده ولا مسجد شيخ الاسلام ابن تيميه في كفر الشيخ
لا وده يعني ابن تيميه ده حاجه مختلفه علشان يضمن ان يكون البلاد القاعه اتت في السابعة صباحا وهو جاهز في هذا المكان حتى يضمن لكن كثير من الناس انا رايتهم بنفسي خارج القاعه ما لهمش حل يعني فالحقيقه لما انا انظر الشعور بانه يتامى فهذا الحياه طبعا خلبيه.
شيخنا الحبيب
وانا حتى وانا كنت اختي المحاضره كنت الاحظ يعني التاثر على بنيوك اني اول مره اسمع هذا الكلام مع انه كلام مكرر معاد معروف مفهوم يعني لا سبحان الله يعني
زادك الله توفيقا وقبولا شيخ الحبيب
امين يا رب.
المشهد يا شيخنا وأنت تشهر إسلام الرجل الألماني والمرأة الألمانية مشهد الحقيقة أثر كثيرا في قلوب المشاهدين وكل محبيك. هل هذه هي المرة الأولى اللي حضرتك تشهر إسلام أحد؟
الحقيقة لم أتعرض لشيء من هذا قبل ذلك ولكن أنا يعني في انطباعات معينة يعني أولا الذي جعلني يعني أبكي فعلا شيئا الشيء الأول بكيت حسرة على تخلفنا عن زيادة العالم وهذا هو المعنى الذي يعني مال قلبي أنا ذاك يعني كم خسر العالم بانحطاط المسلمين وتخلفهم عن دولهم
سبحان الله.
يعني أنا حمدت الله عز وجل أن الله عز وجل أنقذ هذا الولد وهذه الفتنة من النار والنبي عليه الصلاه والسلام ذكر الله سبحانه وتعالى يعني في ايتين من القران هذا المعنى. الايه الاولى في سوره الكهف كما قال ربنا سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلعلك نافع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا اي فلعلك باخع نفسك اسفا على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث باخع يعني طبعا.
نعم
فبلغ ست شعراء مقع ست شعراء برضه لعل تدافع نفسك ان يكونوا مؤمنين فمن الذي يقتل نفسه حزنا على رجل كفر بالله عز وجل ويكون مآله الى النار مين اللي ممكن يفعل هذا الكلام في الدنيا كلها غير المسلمين فقط لا غير عشان كده انا يعني كان المعنى الذي سيطر علي قلت لو ان المسلمين هم الذين اخذوا رياده العالم وعندهم مثل هذه الشفقة وهذه المحبة أن يسكن الناس وأن لا يتعرضوا لعذاب الله سبحانه وتعالى يعني السعادة تخلي الدنيا كلها بخلاف من يتعمد أن يدخل الناس النار أن يغرقهم في الشهوات ويغرقهم في الشبهات هنا مثلا في ألمانيا أو في أوروبا عموما أو في الغرب والكلام ده البنت اللي وصلت 16 سنة وليس لها صديق وماتت أنا كده انت فيك عين لماذا ليس لك صديق يتعلم بخبي وشه يعني هذا العالم وهذا الفضيحة يعني ليس لرجل لأن كل مجتمع كله قائم على هذا كله قائم على هذا ولا يعدوا هذا الزنا عندهم هذا ويحوش يعني ما بعض الناس بجهات الصديقة ويعيشوا عيش الأزواج ويخلف وبتاع وبعد الولد يعني في لاعب كرة اللي هو مارادونا ده اللي هي كان 15 و15 سنة والكلام ده وقرأناها مذيعة الثواب بعد 15 سنة راي يعلم جوابه في إيه يعني ابنه عنده 15 سنة
ما كانش عايز يحرم الأولاد من حضور الفرح بس
أخيرا هيتجوز طبعا لما يكون الدنيا مشتري بهذا وهذا اللي بيسقط الله سبحانه وتعالى أي سعادة تكون في البشرية أنا الحقيقة يعني لما يعني ندت عيناي غصب عني أنا حاولت أتمتع كامل يعني بقدر ما أستطيع لأن ما بحبش أظهر كده
نعم نحفظك
أحيانا أظلم يعني
ربنا يبارك فيك
هو ده المعنى الاول الذي سيطر علي
نعم
هو لنا تخلقنا اشقى البشريه المعنى الثاني الحقيقه وهو ان الله عز وجل انقذ هذا الولد من النار او على الاقل من خلود في النار يعني الا تنقذ فيها المعنى الثالث اللي انا شفته ما فيش حد شافه وقد راه بعض اخواني وقالوا لي بعد المحاضره لما جلس هذا الشاب على الكرسي كان وشه بعد الشهادة مختلف تماما عن وجهه قبل الشهادة
سبحان الله
وهذا شيء أنا يعني أنا أشهد بالله وأنا مش من النوع اللي بيبالغ ولا من النوع اللي ممكن يعني
الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أول ما قال لا إله إلا الله أنا رأيته تاريخ عن
الله سبحان الله
ورأيت يعني أبي رشيد كيف الفتحة ولغت الناس تنجاه الشعر المنظر المشيطة
أنا أحب أبشر حضرتك من مفارقة قدرية حدثت ونحن نذيع هذا المشهد في إشهار إسلام هذا الرجل وهذه المرأة إن جالنا الخبر العاجل بوقف إنتاج برامج زكريا بطرس على قناة الحياة التنصيرية لعل حضرتك طبعا تذكر إحنا كنا علقنا قبل كده كثيرا عليه وعلى كلامه الفارغ فكيف ترى هذا الحدث وهذا إحنا سميناها الإسلام قادم هذا المشهد الذي يعني شاركت فيه حضرتك بإشهار إسلام هذا الرجل وهذه المرأة ووافق القدرية أن يجي الخبر العاجل مع إسلامهم بوقف برامج هذا المدعو زكريا بطرس
لا أما أن الإسلام القادم هذه حقيقة لامية كثيرة
نعم
وهذه حقيقة يعترف بها كل إنسان حتى لو الذي يدينه بغير دين الإسلام
نعم
هنا في أوروبا أكثر دين منتشر هو الإسلام يعني هذه حقيقة مش هذا اللي بقولها يعني هو يعني في اشياء
بحكيها
لك
لما اجي لك
يعني
ان شاء الله
ان شاء الله طيب نعم
فبركات يعني والكلام ده وقصص معروفه نحن نعرفها من داخلنا وتصل للواقعية التي حدثت منذ عدة سنوات ربما كثير من الناس لا يعلمها وفيها انحراف. لما يعني في اندونيسيا المنصرون ذهبوا إلى قرية فقيرة جدا وبنوا يعني وعدوهم أنهم إذا تركوا دين الإسلام وتنصروا أنهم حيدمرهم كل واحد بيت جميل وكويس ويشغلوا الناس العاطلين وبتاع ويديرهم أموال الجماعة المسلمين وعلى حسب الرواية ما تقول وهي حديثية وخلاص وكان يجي القسيس عشان خاطر ايه كل يوم يديرهم درس او درسين وبتاع والكلام ده. المهم بعد سنة كاملة وحفظوا من الكلام وحفظوا من آيات من الإنجيل وبتاع بعد سنة كاملة قالوا خلاص ايه القسيس الكبير جاي بقى عشان نعمل احتفال يعني انتقالك رسميا الى النصرانية ومش عارف ايه والقاعة انتبهت وكان القسيس الكبير وناس كتار وبتاع والكلام ده وشكرهم وهنأهم يعني الدين الجديد انهم هيدخلوا يعني الجنة وكذا الكلام ده وبعدين قال لهم ايه طيب يعني انا عايز تبقى تقولي احسن امنية او افضل امنية تتمنوها كلكم وانا حقيقها فورا او ايه كلهم في نفس واحد نفسنا نحب
ايوه
يعني ايه يعني بعد سنة كاملة
صدق الله شيخ الكريم بارك الله فيك نعم صدق
الجماعة اللي حوالينا دول والكلام ده البوط هي بيتكلم بكلام الكفر والكلام ده ومع ذلك كل كلام ده فعايز اقول قصة هذا الحقيقة اللي كان بيشتري الرسول عليه الصلاة والسلام ده يعني انا شايف يعني من خلال سنة الدفع التي ذكرها الله عز وجل في موضعين من الكتاب المجيد
ولولا
دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسد الارض ولكن الله ذو فضل
على العالمين
والموضع الثاني الصوت الحج ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسد الارض
صوامع وبيع
وصلوات ومساجد وكركات والله كثيره سنه الدفع دي لابد ان تستمر حتى يعني لا يفسد العالم وده النص اللي في البقره ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسد الارض إذا صلاح الأرض بقى بإيدي ليس هذا التدافع
الناس
اللي عاملين يقول لك عايزين بقى السلام يعم العالم وعايزين الحروب تنتهي ومش عارفين الكلام ده والمعنى في الإنسان الجديد اللي هو إن مفيش حاجة اسمها كافر ليه إن الرجل الكفر اللي عنده فيه عنصرية وذلك انتشر كلمة الآخر بدل كلمة الكافر دلوقتي يقول لك الآخر بيقول كذا 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 لا أنا أقول ما مفهوش الآخر اسمه الكافر اسمه الكافر لنا ربنا سبحانه وتعالى سماه في القرآن هكذا
نعم
وكلمة الكافرين وردت في القرآن كثيرا نحن لا نبدل كلام الله أبدا لأن النصر من عند الله سبحانه وتعالى الآخر عندنا اسمه الكافر هم عايزين بقى إن الكافر ما نقولش الكافر ليه لأن الكافر معناه أنت عنصرية معناه إن أنت طالما تعتقد إن هو كافر يبقى أنت هتحاربه معناه إن الحروب ستظل قائما نعم ستظل قائما الحروب رغم عن كل هؤلاء الجميع
نعم
بسبب هذه الآية ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض إلى صلاح الأرض بأسه والإسلام أنا بشبه كده تشبيه بينه والناس كده كالكرة المقطار كلما خبثته في الأرض العلم خبثت الكرة في الأرض العلم كلما ارتفعت أسه نحن منصورون لحمد الله سبحانه وتعالى لا أشوف في هذا أبدا
نعم
قال نستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى حينئذ نستحق النصر
شيخ الكريم بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على هذه الكلمات هذا يذكرنا بقول الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ولعل الله عز وجل أجرى على يديك هذا الخير لتكون من أهل حديث النبي صلى الله عليه وسلم عسى الله أن يهدي بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم أرجو الله تعالى أن تكون من هؤلاء كما
أنا بس عايز أقول بس خاطئ الحق يعني
نعم.
أنا مش راح أفضل الموضوع
ايوه ما شاء الله.
الحمد لله سبحانه وتعالى اولا
ما شاء الله.
لي اخينا اللي هو ترجم من المحاضرات.
نعم.
يعني انا ليس لي حق في القصه كلها، انا راجل تكلمت بالعربيه
ما شاء الله،
وصاحبنا ترجمه صحيحه، وهو من يعني الاخوه الذين نشر على شرعيته وكان فاهم الموضوع فترجم ترجمه صحيحه
ما شاء الله.
لذلك اعتقد لي الاثر في الرجل والمراه، فهو له الفضل قبلي.
الله أكبر. يعني هذا فضيلة الشيخ والله ذكرني جزاك الله خيرا بأمر يعني طيب جدا. أيضا كانت لي خطبة أنا منذ سنتين في الغردقة، ومعلوم أن أهلها يجمعون من الأجانب الكثر، وكانت الخطبة باللغة العربية، وكان بعض الأجانب قد مروا فوجدوا مشهدا فتوقفوا ليستمعوا الخطبة، فترجم واحد من المسلمين الخطبة، ففوجئت في الجمعة التالية اتصل علي واحد من القائمين على الدعوة في هذا المكان وقال يا شيخنا تذكر الخطبة الماضية، وكانت خطبة تتكلم عن الإسلام ولماذا الإسلام. الحقيقة سبحان الله كما ذكرت فضل الترجمة، هذا الرجل أخبرني أنه ترجمت الخطبة لأحد المارين في الغردقة فأعلن إسلامه في الجمعة التي بعدها
إن شاء الله.
فيعني جزاك الله كل خير. والحقيقة يعني هناك كتاب جميل شيخ الكريم لرجل أجنبي اسمه شيمتز، كتب فيه عنوانا الإسلام قوة الغد العالمية
ما شاء الله.
الإسلام قوة الغد العالمية. فجزاك الله خير بشرتنا، وجعل الله تعالى دائما الخير دائما الخير على يديك ما شاء الله عليك.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك شيخنا.
إن شاء الله ونحن منصورون
بإذن الله. الله يبارك فيك شيخنا الحبيب. نشكرك على تكرمك بالمداخلة معنا الليلة في هذا البرنامج.
إن شاء الله.
جزاك الله خير. خير. شكرا لك شيخ الحبيب. أظن أفضل حاجة الآن نشاهدها مشهد إشهار إسلام هذا الرجل الألماني وهذه المرأة الألمانية مرة أخرى. التقرير يا أستاذ جمال.
رغم منع النقاب بفرنسا، رغم منع الأذان باسم الله، رغم تشويه صورة الإسلام في الغرب، رغم ورغم ورغم، فالإسلام قائم.
يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون.
فالإسلام قائم.
الحمد لله بارك الله فيك يا بني. يلا قل لي
لا بد تمسك
بصوتك لا يصل اشهد ان لا اله الا الله
الا الله
وأن محمدا رسول الله
رسول الله.
الحمد لله.
Hier ist noch eine Schwester, inshallah, die Islam annehmen will.
Alhamdulillah. Okay. Der Sheikh wird die Sahara vorsagen, inshallah. Die Schwester weiß schon, was damit gemeint ist?
Ja.
Okay, dann wird der Sheikh das vorsagen, dann bist du offiziell Muslimin, inshallah.
Okay. قولي أشهد
أن لا إله
إلا الله
إلا الله
وأن محمدا
وأن محمدا
رسول الله.
رسول الله.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم وأهلا بكم من جديد في هذه الحلقة الثالثة من حملتنا في الرد على منكر السنة. أذكركم جميعا بأن هناك مسابقة مع كل حلقة، سنعلن نتيجة مسابقة الحلقة الماضية في آخر حلقة هذه الليلة بإذن الله عز وجل، وبرضه هيقوم بالسحب فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز صلى الله عليه وبارك فيه. وأذكركم أن احنا أننا في انتظار اتصالاتكم ومداخلاتكم الهاتفية وأيضا رسائلكم عبر شريط الرسائل التي تأتينا ونعلق عليها ونذكرها، وطبعا البريد الإلكتروني منتدى@الحكمة.tv. شيخنا الحبيب، احنا معلش اخذنا من وقت الحلقة شوية، بس طبعا شيخنا الكريم اللي أحب، الشيخ أبي إسحاق الحويني له المكانة التي تعرفها في قلوبنا جميعا، فالحمد لله على هذه المشاركة والمداخلة الطيبة التي أثرت اللقاء. عايزين نرجع تاني نتكلم عن التأصيل العلمي اللي حضرتك بدأته معنا في الأسبوع الماضي حول مسألة السنة وتعرفها ومكانة هذه السنة عند أهل السنة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، الذين للأسف دائما ما تنالهم سهام هذه الفئة التي أسأل الله عز وجل الهداية.
الحمد لله، جزاك الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نحمده حمدا لا يحد ونشكره شكرا لا يعد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند ولا ضد ولا ولد، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله دعا إلى سبيل الرشاد وفتح الله تعالى به البلاد وهدى الله تعالى به العباد، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الميعاد. أما بعد، يعني تعقيبا فقط، يعني قبل أن أزلف إلى هذه القضية المهمة، أقول فعلا هذا الكتاب الإسلام قوة الغد العالمية، هذا تقرير من الغرب. الغرب الكافر يعرف قوة المسلمين، الغرب الكافر يعرف هذه العظمة لهذه العقيدة. الإشكالية ليست هناك، إنما الإشكالية هنا. المصيبة أننا نؤكل من داخلنا، المصيبة أننا بأيدينا قطعنا أيادينا، المصيبة أننا من هنا لا نعرف قدرنا. وده بيذكرني بمثال لعله يكون فيه البيان. لما أتى الذئب يوما إلى الأسد أو إلى النمر فقال له: أما علمت أني أصبحت قويا وأن جميع حيوانات الغابة تخافني؟ فتعجب الأسد، قال: تخاف منك أنت؟ قال: نعم. قال له: منك أنت بخاف؟ من الديب؟ قال: نعم. وإن لم تصدقني تعال معي، تعال معايا وأنا هوريك بنفسك. فانطلق معا الأسد بجوار الذئب، فكلما رأت الحيوانات الأسد هربت، فيقول الذئب له: ألم أقل لك؟ أقول مش قلت لك شفت؟ إذن الأسد يغفل عن قوته وهذه مصيبته. المسلمون أسود هذا الورى، هم أشاوس هذا الخلق، فلماذا لا يعرفون نفسهم؟ لماذا لا يعرفون قدرهم؟ لماذا لا يعرفون عظمة هذا الدين؟ إنه دين الله الذي لا دين له سواه، إنه الدين الذي ارتضاه لنا ورضيت لكم
الإسلام دين،
إنه الدين الذي كتب الله له البقاء، وكان في أول الخليقة هو الدين الذي أنزل به آدم أو نزل على آدم، لم يكن له دين آخر، إن الدين عند الله. يبقى المشكلة إن المسلم لا يعرف عظمة هذا الدين وقدر هذا الدين، فإذا به يصاب من داخله بالهزيمة. أنا أقول كما قال الغرب ونحن نقولها كما قال الله، الإسلام قادم وهو قوة الغد العالمية. وأنا عايز أقول إذا كان الشيخ حفظه الله ورده سالما لمجرد محاضرة ألقيت نتج عنها إسلام فرض أو فرضين، وخطبة أنا ألقيتها وأنا لا شيء ببضاعة ضعيفة جدا في منطقة الغردقة كما حدث فعلا هذا منذ سنوات قليلة، ومر بعض الأجانب
مرورا
دولة البلد مليانة أجانب، هناك جنسيات كثيرة، فشافوا تجمع كبير. ايه ده؟ قالوا دي ناس بيصلوا الجمعة، دول مسلمين بيصلوا الجمعة، وكنا بنصلي في مكان خلاء مفتوح مش في مسجد، كنا بنصلي في جزء من قرية سياحية، فالمكان مفتوح فوقفوا، فبعضهم تكلم مع من يعرفونه فبدأ يترجم له الخطبة فبدأ يسمع. فوجئت في الجمعة التي بعدها اتصال جاءني بعد الجمعة مباشرة أن أحد هؤلاء سمع الترجمة فأعلن إسلامه في هذه الجمعة وصلى معهم الجمعة. وفعلا هذا خبر أبكاني. أنا عايز أقول إيه؟ إيه الشاهد من كده؟ إذا كان هذا الجهد القليل أنتج هذا الخير الكثير، صدق الشيخ إذ قال حزن لأنه انحطاط الأمة يعني ضياع البشرية. لو قام المسلمون بدورهم، لو عرف الأسد قدره، لو عرف الأسود من هم، وبطلوا بقى كلام في إنكار السنة وإنكار عذاب القبر وإنكار الختان وإنكار النقاب وإنكار الشفاعة والدعوة إلى الاختلاط والكلام في إن الموسيقى حلال وتوهان ما فيش فيها مشكلة والأغاني بتاعة البنات والصبي، يا حرام.
بيشتتوا الجهود على فكرة،
بيشتتوا أمتنا،
عايزين نقول بيشتتوا جهود الدعاء، أقصد كده
بالضبط. دي حقيقة. والنهاردة أنت بتكلم عن مين؟ بتدعو غير
المسلمين، عمالين ندعو الداخل
بالضبط. لذلك أنا بقول بشبه المسلمون أسود لكنهم غفلوا عن قوتهم. أسأل الله التوفيق والهداية لهذه الأمة.
آمين.
اللهم آمين.
قبل بقى ما نبدأ في مكانة السنة عند الصحابة، فيها معنا اتصال من الأردن بقى له فترة. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
أعتذر لك أخي الكريم على الانتظار طويلا. أهلا بك.
كيف حالك؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
وكيف حال الشيخ؟
أهلا وسهلا، مرحبا، بارك الله فيك.
والله إني سعيد جدا يعني أنا معكم عاصم كده.
أهلا بخير ما شاء الله.
وموضوع الحلقة والله يعني جد أنتوا طلعوا إليكم على الجرح. هؤلاء الناس يعني هم يفتحون أن يمكنوا القرآن، وهم لو يستطيعوا أن يمكنوا القرآن لا أنكروا.
نعم.
لكنهم يتجردون في الكفر.
ويعني
أرجو الله عز وجل أن يشفي
شيخ الحافظوني وأن يرد. آمين
يا رب. آمين يا رب. أنا لي عندي درجات.
تفضل.
أنت القائل طبعا على خمسة الحكمة مثل أنت مدير
عام. إن شاء الله.
من لي عندي درجات التضامن مع قناة الرحمة والمحنة التي تمر بها.
احنا اعلنا التضامن في اول حلقة و...
انها حرب عن الاسلام. والله انها ليست قضية للرحمة او الحكمة او الناس، انهم يريدون ان يضربوا كل صوت من حق. يريدون ان يضربوا اصوات الحق. لو كانت قناة اباحية او قناة قنوات الاغاني او قنوات الافلام والله لا لش جاءت تحمل كل مكان، ولكن
نعم هذا المجلس السمعي البصري الفرنسي لو كان عندهم حتى إنصاف أو عدالة في ما يجب إيقافه على قمرهم اليوتيلسات كان المفروض ينظروا إلى قنوات الإباحية زي ما حضرتك تفضلت وذكرت، التي تضر ليس فقط بالمسلمين إما تضر بالإنسانية
بالضبط.
يعني البيوت جميعها ليس فقط بيوت المسلمين، أي ناس محترمة تضر بهذه القنوات الإباحية.
نعم.
وإحنا شكرا أستاذ علي، وأنا أبشرك إن إحنا الحمد لله متضامنين وما فيش أي حاجة بيننا وبين قناة الرحمة، وأعلنا ذلك في بداية اللقاء وأعلنا التردد وموجود الآن على شريط الرسائل، وأسأل الله عز وجل أن يجعل إخواننا في قناة الرحمة المخرج الذي يرضيهم ويرضي جميع المسلمين ويرضي أولا ربنا عز وجل.
آمين يا رب.
أعود إليك شيخنا حبيب عن مكانة السنة عند الصحابة.
نعم. أقول وبالله التوفيق، لقد أحب الصحابة هذا الدين الذي ملأ عليهم حياتهم ففدوه بأرواحهم، فسخروا له الأموال والأوقات وأفنوا فيه الأعمار حتى توفي صلى الله عليه وسلم، فأحسوا بالمسؤولية والأمانة واستشعروا عظم هذه الرسالة، فقاموا بحفظ الدين قرآنا وسنة، فعظموا السنة كما عظموا القرآن. وسأضرب على ذلك بعض الأمثلة. فاسمع معي لهذا المثال المشهور من الفاروق الذي صدق من وصفه فقال: مميت البدع ومحيي السنن. عمر رضي الله عنه وارضاه، محيي السنن ومميت البدع. عمر يأتي كما عند البخاري أمام الحجر الأسود عند الركن، فماذا يقول؟ يقول: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. الله أكبر. ألهذا الحد يعظم عمر السنة؟ ألهذا الحد يتمسك بالسنة؟ يقول: إن اتباعي للنبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل تحت دائرة العقل. أنا أعلم أنك حجر وأن هذا الحجر لا يضر ولا ينفع. النتيجة إيه؟ المفترض أن يتركه ولا يقبله، لكن قال: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، يقبلك ما قبلتك. يبقى ده اسمه ايه؟ تعظيم للسنة، لانها جاءت عن صاحبها، عن الذي ارتضاه الله لنا نبيا ورسولا. ادي مثال يجب ان يعتبر به كل انسان. لماذا قال عمر هذا الكلام؟ هذه من نموذج. في نموذج تاني مهم جدا، اسأل الله تعالى ان يكون فيه التوضيح الشامل في مدى تعظيم الصحابة وتمسك الصحابة بالسنة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول وهو يتكلم عن الطواف والرمل وكشف الايه المنكر، الكتف الايمن، الرسول صلى الله عليه وسلم معلوم انه ماذا، لماذا فعل ذلك؟ ايه العلة؟ انه امر الصحابة عند دخول مكة ان يكون في الاشواط الاول الثلاثة رمل وكشف المنكب الايمن. ايه السر؟ ليري المشركين قوة المسلمين. صحيح؟
صحيح.
في العلة دي انتفت ولا ما انتفتش؟
انتفت.
ليه؟ لأنه دخل الإسلام مكة،
مفيش مشركين في مكة،
بل إن الجزيرة العربية بأسرها دانت بالإسلام. العلة ذهبت. فاسمع ماذا قال عمر، يقول ففيما الرملان والكشف عن المناكب وقد أبطأ الله الإسلام ونفى الكفر، ثم يقول ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر.
إن شاء الله.
مرة تاني.
نعم.
يقول ففيما الرملان ليه؟
ليه بنعمل
والكشف عن المناكب ليه؟ ما خلاص العلة ذهبت. ده بالعقل. ثم يرد العقل إلى الشرع. الناس اللي بتقول فكروا بقى بعقلكم هتفضلوا كده لغاية إمتى؟
نعم.
أقول له يا تحفة
دي مدح ولا ذنب؟
دي ذنب طبعا. لما اكتشفوا الكورتيزون ايام ما اكتشفوه، واللي مكتشف الكورتيزون ده خد جائزة نوبل، ليعلم الجميع ان مكتشف الدواء بتاع الكورتيزون ده خد جائزة نوبل فيه. وقالوا ساعتها ايه؟ اعلنت كل وكالات الاعلام والانباء ان الان اتى القاضي على الامراض وداعا للالام وداعا للامراض، والعلاج ده هيقضي على كل، بل وداعا للشيخوخ وداعا لكل امراض الاورام ووداع المتوطنه وغير المتوطنه وداعا بعد 20 سنة بس، بعد 20 سنة بس العقل البشري نفسه اكتشف ايه؟ اكتشف ان هذا العلاج لا يؤخذ الا عند الضرورة القصوى، وانه فتاك. هو ده العلاج البشري، او هو ده العقل البشري الذي اذا اثبت اليوم امرا نقضه غدا. لما اكتشفوا علاج للقلب، العلاج ده بتاع القلب ده اكتشفوا ان هو، وبرضه صاحبه اخذ جائزة نوبل اسمه سيفولين تقريبا او بهذا المصطلح انا لا اذكره الان. تخيل العلاج ده لما اكتشفوه قالوا ده علاج القلب ومريح جدا جدا، وايضا اعطيت عليه جائزة نوبل. تخيل حضرتك بعد 20 سنة بس اكتشفوا ملوش علاقة بالقلب اصلا. شوف قد كده التفاهة البشرية، ملوش، ده مجرد موسع للشعب ملوش علاقة بالقلب. يبقى انت مين عشان تقول انا بعقلي اتحكم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك عمر قال: ففيما الرملان والكشف عن المناكب وقد أطأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله، ثم قال: ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير شيخنا الحبيب، تسمح لي بهذا الاتصال ثم أعود للتواصل معك. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا عن برنامج الطيب دوت.
اهلا بك اخي عشر.
وبعد اذن حضرتك ممكن اكلم الدكتور؟
اتفضل الشيخ يسمعك.
مع حضرتك.
السلام عليكم دكتور.
اهلا وسهلا مرحبا.
جزاك الله خيرا على خطبه الجمعه، والله ساعدتنا جميل.
الله اكبر.
النهارده ربنا يبارك لك يا رب.
الله اكبر، شرف
لي.
امين يا رب.
اشكرك نيابه عن اهل القريه، واشكر حضرتك على الكلام الجميل الطيب ده، وربنا ينفعنا بيه.
ربنا يبارك فيك.
وما
توفيقي الا بالله، وانما هو رزق ساقه الله لكم، فانتم اهل خير وفضل.
شكرا لك اخي اشرف على هذه المداخله الطيبه. معي اتصال اخر، استاذ جمال. طيب نكمل ان شاء الله. شيخنا، هل حضرتك هتحب تذكر نموذج اخر من الصحابه ولا ننتقل للتابعين؟
يعني ننتقل
للواضح، ننتقل للتابعين عشان الوقت يمر سريعا والصلاه.
نعم. ايضا كما وجدنا واشرنا بنموذجين فقط، وان كانت هناك نماذج اخرى عن علي رضي الله عنه وعن غيره من ابن مسعود الى اخر ذلك، لكن سريعا احنا اشرنا فقط. انظر الى التابعين كيف كانت اهتماماتهم، كيف كانت يعني قداسة السنة في قلوبهم. يقول الزهري، محمد بن شهاب الزهري الذي يعتبر رأسا عند أهل السنة في تدوين الحديث، محمد بن شهاب الزهري يقول: كان من مضى من علمائنا يقول: الاعتصام بالسنة نجاة.
الاعتصام بالسنة نجاة.
كان هذا محمد بن شهاب الزهري يقول: كان من مضى من علمائنا، يعني كأن هذا حال الأمة كلها، يقول: الاعتصام بالسنة نجاة. الله أكبر. إذن ترك السنة هلاك، شنار، عار، دمار، قل ما شئت ولك الحق في ذلك. الاعتصام بالسنة نجاة. اسمع ما قاله شريح القاضي، كلمة عظيمة. يقول: إن سنة سبقت قياسكم. سبقت قياسكم يعني إيه؟ يعني هذا وحي من الله، سبقت عقوله، سبق الوحي عقول هؤلاء. إن السنة سبقت قياسكم فاتبع ولا تبتدع.
مين اللي قال كده؟
إن هذا قول شريح رحمه الله القاضي.
شريح القاضي، ده ممكن نقوله مرة أخرى.
يقول رحمه الله تعالى: إن السنة سبقت قياسكم فاتبع ولا تبتدع. هذه أحوال التابعين، وهذا ما قاله شريح رحمه الله تبارك وتعالى. حتى إذا تأملنا وأردنا أن نستطرد في ذكر هذا المعنى الرائع البديع، سبقت قياسكم أي سبقت عقولكم، يعني ليس الدين بالعقل إنما الدين بالنقل. فالعقل أداة فهم وليس أداة حكم. إنما النهاردة لما تيجي تعرض الحديث وتقول لي أدخله المعمل، حديث إذا وقع الذبابة، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، الحديث ده لو سمحت عايزين نعرضه فين؟
في المعمل.
في المعمل. فيقول لك لا والله اتضح ان الدبانة دي بتنقل التيفود والحمى الشوكية والكوليرا وغير ذلك وغير ذلك من الامراض, يبقى ما ينفعش, ارجوك لو سمحت ما تبقاش متزمت. فدي كوباية الكركديه انا هرميها وما تجبرنيش ان اكلها او ان اشربها. ليه؟ لاني مش واجب عليا كده. اقول له خلاص يا سيدي هذا ليس بفرض عليك, لكن هل تفعل ذلك لانك لا تصدق ان هذه الذبابة تحمل الداء وما يضاد الداء, وتعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أتى الوحي به أن هذه الذبابة إذا وقعت تتقي بالجناح الذي فيه الداء كما في رواية أبي داود؟ يقول لك والله ده مش فرض علي. وبعدين لما تقع بقى الذبابة زي ما قلت قبل كده على الصينية اللي فيها البطة, هيقول ياه كان في حديث في البخاري, مش هيرميها ساعتها
عشان البطة.
عشان البطة. اه بالبطة دي.
هناك طبعا من يشن حملات على هذا الحديث تحديدا.
اه طبعا طبعا طبعا. ولذلك قال ايوب السختياني رحمه الله تعالى كلمة عظيمة, قال اذا قال لك احد دعنا من السنة وحدثنا بالقرآن فاعلم انه ضال. الله اكبر. اول ما يقول لك بلاش السنة وخلينا مع القرآن فاعلم أنه ضال. نعم. وهذه بعض قطف أو بعض أقوال من أقوال التابعين لتدل على أنهم كانوا يعظمون السنة ويقدمون السنة ويعملون بالسنة.
نعم. جزاك الله خير شيخ الحبيب. اسمح لي بفاصل قصير نواصل بعده هذا الحديث الماتع مع فضيلتكم. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونواصل بعده هذا الحديث الماتع مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز. واعلموا أن بعد الفاصل سيكون السؤال الجديد للحلقة ونتيجة مسابقة الحلقة الماضية. ابقوا معنا.
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في السنة تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا, كتاب الله وسنتكم.
إزاي ننكر سنة الرسول؟ لو أنكرناها هتتبع سنة مين؟
ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
وكيف أنكر سنته وهو القائل تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي؟
بالنسبة لنقل السنة يعني ده شيء فظيع جدا جدا يعني, ولا بد ان نتصدى له جميعا.
ما كناش نتبع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم, ان نتبع مين؟
سنه الرسول عليه الصلاه والسلام جزء لا يتجزا من الشريعه الاسلاميه.
يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم.
هنسحب من هنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين مره اخرى. معنا اتصال هاتفي. استاذ جمال السلام عليكم. اهلا معي دكتور عبد الباسط. السلام عليكم. اهلا ومرحبا بك.
تعلق بخير حياتي لضيفك الكريم
الحقيقه. اهلا بك.
الله يبارك فيك. الله يكرمك. جزاك الله خيرا.
يعني ربنا ان شاء الله يزيد من عطاءه ويزيد من
امين يا رب. ولك المثل. ولك المثل. جزاك الله خيرا.
انا عايز اخش في حديث الذبابه بس.
ايوه نعم.
لان الحديث ده فيه اعجاز علمي خطير.
نعم.
وعايز اتكلم عشان في راجل عظيم قال ان هو مدير رئيس بتاع الاكاديميه الطبيه العسكريه وقال لك ايه القرف ده اللي موجود في الاسلام, انتوا لسه بتتكلموا بعقولكم. والحقيقه كلمه رئيس الاكاديميه الطبيه العسكريه كلام يخوف يعني. بس هو طبعا ما عملش بحث طول عمره يعني, ما هي دي وظيفه, هو مجرد خد دكتوراه وخلاص على كده. فانا الحقيقه قلت له يعني انت اساسا بتمارس البحوث اشرفت على كام رساله دكتوراه ولا ماجستير؟ فسكت. الحديث استاذنا فليطرحوا ثم فليغمسوا.
نعم.
وجد ان تحت الجناح الايمن للذبابه في حاجه لما تغمسها بتنفجر اسمها بكتيريوفاج. بكتيريوفاج يعني مهلكات للبكتيريا. الحقيقه الغريب جدا في الامر ان المانيا شتوتغارت على وجه التحديد وجدوا ان الجناح الذبابه الايمن عندما يغمس بتنفجر منه انواع معينه من المركبات, هذه المركبات قاتله للبكتيريا الموجبه لجرام والسالبه لجرام, فاستخلصوها. وعاده لما بنستخلص حاجه من أي نبات أو من أي ذباب أو من أي كائنات حية مثلا حيوانية أو نباتية، مش كل مرة هنستخلصها فأدوها للكيماويين عشان يحقوها. كلام تم سنة 1917، أدوها للكيماويين عشان يحقوها، فلم يستطيعوا الكيميائيين أن يحاكوها من سنة 1917 ل 1927، 10 سنين لم يستطيعوا أن يحاكوا هذه المادة. وبعدين وجدوا حاجة غريبة جدا، إن هذا البكتيريوفاج أو المهلك للبكتيريا لم تكتسب البكتيريا مناعة له، في حين إن الحيوان الآخر تكتسب البكتيريا مناعة له.
يا سبحان الله،
وجدوا حاجة غريبة ان هذا البكتيريوفاج لابد ان يحضر من مزارع الذباب، وحضروا من مزارع الذباب الخمس كبسولات بتتباع ب 400 باقين 400 يورو.
الله اكبر،
خمس كبسولات ب 400 يورو
ما شاء الله.
للان يا استاذي، السبب لانه ده الحد الفيصل لما تصل الى ميكروب مقاوم لكل هذه المركبات. وبعدين الإعجاز إنك لازم تغمس عشان تنفجر هذا الجسم ويطلع لك البكتيريوفاج. أنت يا سيدي قرفان وعندك كوباية لبن وعندك خير كتير، ارمي، محدش قال لك، ما فرضناش عليك. لكن شوف الإيه الإعجاز لحضرة المصطفى
عليه الصلاة والسلام.
وعشان كده الحديث ده يا إخواننا، روحوا شوفوه في شتوتجارت، منكري دكتورنا يروح يشوف في شتوتجارت إزاي تصنعوا هذا البكتيريوفاج.
في الدكتور طبعا، لو حضرتك بتتابع مجلة روزا اليوسف، حضرتك معايا على الهاتف؟ الو. طيب اصلا كنت عايز اقول ان من كام شهر كده الدكتور اللي اسمه الفنجاري في مجلة روزا اليوسف وكذلك خالد منتصر في المصري اليوم قعدوا يسخروا من هذا الحديث، مع انهم المفروض اطباء وكان عليهم ان يعني يتبعوا الابحاث العلميه كما تفضل معالي الدكتور عبد الباسط وذكر الان. نعم. وانا اشكره شكرا جزيلا على هذه المداخله. نعم. القيم. شيخنا الحبيب، احنا تكلمنا اتصال برضو. طيب ماشي، معلش يا شيخ.
تفضل.
بارك الله فيك. السلام عليكم. وطي التلفزيون وسمعنا من التليفون.
ماشي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور مساء؟
اهلا وسهلا.
انا لو سمحت يا دكتور، ليه حضراتكم ما تنصوش خلاص الرحمه وتقفوا معاها؟
والله يبقى انت مش متابعه الحلقه. انت بس المشكله ان انت دخلتي متاخر. بس لو حضرتك شريط الرسائل مليان بتردد قناه الرحمه، واحنا ذكرنا الامر وتفضل الشيخ بالدعاء وتكلمنا كثيرا عن التردد الجديد اللي هو 10873، ودعونا للشيخ محمد حسان حفظه الله ولجميع القائمين على قناة الرحمة أن يوفقهم الله في إيجاد المخرج الذي يرضي الله عز وجل ثم يرضي جميع المشاهدين. أرجو أن احنا نتابع الحلقة. خبر الشيخ، مكانة السنة تكلمنا عنها هذه المرة، وكنا قد تحدثنا سابقا في الحلقة الماضية عن تعريف السنة ومكانتها، والتعريف اللي حضرتك ذكرته، التعريف العام والتعريف عن أهل العقيدة. إذن نطوف حول هذا الأمر.
أنا بس أود أن أؤكد على كلام الدكتور الجميل الرائع، وأدي إيه في المقابل تفاهتي هؤلاء. كما قلت وأؤكد، إنما دين هؤلاء أكاذيب في المنقول وحماقات في المعقول. يعني حتى لما جم مثلا عملوا هجمة على الختان، جابوا حادثة ملهاش علاقة بقضية الختان اطلاقا، وقدموها للمجتمع على ان دي حقيقة الختان، وانتشرت في الكمبيوتر وانتشرت في الشاشات الفضائية وبتاع. كل هذا كذب في المنقول وحماقة في المعقول. ليه؟ لماذا لا يكونوا صادقين؟ أبهذا يتصور هؤلاء انهم سيطفئوا نور الله؟ ما كان قد يستمر الى هذا القرن 15 قرن ابدا. ده كلام يعني لو فكروا. لكن هل من عقول تباعه فأشتريها لهؤلاء؟ أنا عايز أكد على كلام الدكتور البسيط، أني من الإعجاز النبوي في الحديث لفظة أبي داود لما قال وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء.
سبحان الله.
يعني أول ما بيقع بالجناح الذي فيه السم، إذا لابد من غمسه فيدفع الداء بالدواء. وهذا كلامه من قال الله فيه وما ينطق عن الهوى.
عليه الصلاة والسلام.
يعني هذا المفترض إعجاز للإيمان. فكيف اتخذه المسلمون إلا من رحم الله طبعا يعني، فكيف اتخذه هؤلاء سببا للطعن في السنة يعني سبحان الله. المهم نرجع للكلام الجميل اللي احنا بنتكلمه عن مكانة السنة عند التابعين وتعريف السنة الذي ذكرناه وبنؤكده الليلة. أولا عند التابعين احنا قلنا قد ايه بيعظموا القرآن ولا يقبل والسنة ولا يقبلون بديلا للقرآن بالسنة، يعني بمعنى ان هم يستغنوا عن السنة بالقرآن، حتى انه اتى رجل الى مطرف ابن عبد الله وقال لا تحدثون الا بالقرآن. كان مجهل في القرآن، قل لي قال الله، قال الله بس. فقال والله ما نبغي بالقرآن بدلا، ولكن نريد من هو أعلم منا بالقرآن. هتفهم القرآن ازاي؟ ولكن نريد من هو أعلم منا بالقرآن. ولكن في الحقيقة هم لا يريدون سنة ولا قرآن، لكنهم لا يستطيعون الآن أن يقولوا هذا الكلام، وإلا ضربوا بالنعال حتى من أهل العوام، لكن ما يقدروش دلوقتي. أما إذا رجعنا إلى تعريف السنة كما أشرنا إليها في اللقاء الماضي سريعا، فقلنا إن السنة وإن كانت لها عدة تعريفات، إلا أن التعريف الذي ركزت عليه وأكدت عليه هو قول العلماء عند التعريف العام، إن علماء الشريعة مجمعون. كلمة مجمعون دي ما ينفعش تعدي كده، مجمعون على أن السنة مصدر للدين عقيدة وشريعة وأخلاقا وآدابا وفضائل. السنة مصدر للدين، ومن هنا لا ينبغي أن يتصور إلا أنها هي الدين. ولذلك قال ابن تيمية السنة هي الشريعة وهي ما شرعه الله ورسوله من الدين. ده التعريف العام اللي احنا بنأكده كما ذكرت فضيلتكم. التعريف اللي احنا اكدنا عليه عند علماء الاعتقاد وهي ان السنة تطلق على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اصول الدين. كلمة في اصول الدين دي مهمة قوي، في اصول الدين وما كان عليه من الهدي من العلم او من العمل. ولذلك تطلق في مقابل من خرج عن أصول الدين، فيقال فلان على سنة أي على دين، وفلان على بدعة أي خرج عن دائرة أصول الدين. من هنا يتضح لنا أن السنة ليس كما يتصورها البعض، ما ينفعش أنك ينفع أسيبها أخدها ما تفرقش، لا، السنة بالإطلاق العام هي الدين. ومن هنا يعني يستطيع بهذا الإنسان، نستطيع بهذا التقعيد بعد ما قعدنا هذه القاعدة، ان احنا ننطلق الى التفاصيل بقى اللي هي ايه اقسام السنة، واللي هي الادلة على ان السنة تستقل بالاحكام، بعد ذلك الكلام على حجية السنة وذلك من القرآن والسنة والإجماع، وبعد كده الشبهات والرد عليها، بس لازم التقعيد ده الأول. ثم الكلام اللي يمكن أنا أشرت إليه أيضا في الحلقة الماضية سريعا بسرعة في آخر حلقة، وهي الإشارة إلى أن السنة
وحي.
وده كلام مهم جدا بنأكده، وأنا يمكن طلبت من إخواني أنهم ينزلوا الآيات على الشاشة حتى يستطيع المشاهد أن يكون هذا بالنسبة له مرجع بسيط جدا. فانا عايزه يقرأ معايا كده الآية من سورة النجم، الآية الثالثة.
جاهز يا أستاذ جمال؟
بتقول ايه؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي
يوحى.
الله اكبر. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. كلمة وما ينطق دي عايزين نشوفها كده بشكل جميل وتتأمل فيها كده، وتقول تقول ايه؟ نص اهل العلم على ان هذه الآية دليل على ان جميع ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم وحي، على ان لفظ وما ينطق يشمل جميع ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، انه وحي، وده دليل من القرآن، ما جبناش حاجة من بره القرآن ابتداء. كذلك لو انتقلنا إلى قوله تبارك وتعالى من سورة القيامة، قال الله تعالى في الآية 16: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه أي في قلبك وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أو كلمة بيانه دي أنا عايزها تبقى واضحة
واضحة يا أستاذ جمال،
ومكتوبة كده بشكل مميز بيانه. ما المقصود بالبيان هنا؟ المقصود هو السنة. ثم إن علينا أي على ربي عز وجل وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم بيان ما في القرآن بالسنة. ده معنى إيه؟ معنى أنه دليل من القرآن على أن السنة وحي، السنة وحي. طب اسمع بقى الدليل اللي جاي ده، قول ربنا عز وجل من سورة النساء الآية 113 بتقول: وأنزل الله عليك الكتاب وإيه؟ والحكمة. كتاب وحكمة. طب اقرأ برضو في سورة الأحزاب في الآية 59 فيما تذكر، أو الآية 53: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله وإيه؟
والحكمة.
يقول الشافعي: سمعت من أرضى من أهل العلم ينص على أن الحكمة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، وهنا بقى في كمان حاجة أجمل، هو ربنا قال إيه؟ الكتاب وإيه؟ والحكمة، في واو صح؟
نعم.
إيه المقصود بالواو دي؟
المغايرة.
أحسنت ما شاء الله، هديك جايزة بعد الحلقة. والحكمة، الواو في اللغة بتقتضي الايه؟
المغايرة.
يعني ايه المغايرة؟ يعني انزل الله وحيا على نوعين، كتابا وسنة. انزل الله كتابا وسنة، اي كتابا والحكمة. الكتاب والحكمة، الحكمة اللي هي الايه؟
السنة.
هي السنة. انزل الله امران بنص القرآن، الكتاب و وهو تقتضي المغايرة، أي أن هذا يغاير ذاك. إذن الكتاب ليس هو الحكمة، إذن الكتاب هو الكتاب والحكمة هي
السنة،
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بنص القرآن. وهناك بعض الآيات الأخرى، لكن تعال ننتقل سريعا إلى أدلة السنة.
نعم.
إلا إذا كان لديك أمر.
لا، تفضل معك شيخ.
طيب، بارك الله. أما إذا نظرت إلى السنة فتعال معي إلى حديث عظيم جدا، هو حديثه ابن ماجة وأبي داود، والحديث صحيح من حديث المقداد ابن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه.
الحديث معنا على الهواء.
ألا يوشك رجل شبعان. مش شبع ليه؟ ثق تماما. الأمة لما تكون مطرفة تفسد، دي حقيقة. عشان كده الرسول قال ايه؟ فوالله ما الفقر اخشى عليكم، انا مش خايف عليكم الفقر، وما الخايف علينا من ايه؟ ان تفتح الدنيا لكم، بقينا بقى ناكل اللي احنا عاوزينه، ونشرب اللي احنا عاوزينه، ونلبس اللي احنا عاوزينه، ونركب اللي احنا عاوزينه، وبالتالي بنقول اللي احنا عاوزينه خلاص. لذلك والله ما الفقر اخشى عليكم. طيب، الحديث بيقول: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على ركبته يقول: عليكم بكتاب الله، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. يبقى يوشك رجل شبعان متكئ على ركبته بيدل على أنه هذا ما تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم بأمثال هؤلاء الأصاغر الغربان الذين لا وزن لهم في الأنام، لكن تطاولوا على سيد الأنام، وهيهات هيهات أن يقف هؤلاء أمام ضوء الشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الله، والدين دين الله، والدين سينتصر. لذلك ومثله معه شاهد قوي في الحديث على حجية السنة وأن السنة وحي.
نعم. نعم.
كذا لو قرأت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمرو بن العاص الماتع الذي عند الدارمي وعند غيره قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. كنت بكتب كل حاجة. وده في دليل هنرجع له بقى لما نيجي نتكلم عن موضوع الكتابة والتدوين أن السنة كانت تكتب بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم. ده الرسول أذن في ذلك. فيقول كنت أكتب كل شيء أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نهتني قريش. قالت له انت بتعمل ايه؟ ما تعملش كده تاني. لا تكتب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا. فأمسكت خلاص ما عدتش بكتب. ليه هكتب ايه بقى؟ ما احنا اتفقنا بالعقل ان الرسول بشر وبالتالي ممكن يتكلم في الغضب والرضا بكلام ليس له علاقة بالوحي. قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اكتب. هذا الحديث في آخر عهد النبوة، لأن إسلام هذا الصحابي كان آخرا، ما كانش في العهد المكي ولا كان في أول عهد المدني. لا، فقال اكتب. ثم اسمع لجادة بقى، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا الحق. يجي النهاردة حرنكش يقول كلام النبي يعرض على العقل يقبل أو لا يقبل، يجي حلمنتيش يقول مفيش على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام هراء. لذلك قال اكتب فوالذي نفسي بيدي. ولما النبي يقسم يبقى المسألة خطيرة. فوالذي نفسي بيدي ما خرج منه إلا الحق، إذن هو حق، فكلام النبي صلى الله عليه وسلم حق، وهذا من أدلة السنة.
نعم.
نعم. تعال ننتقل إلى بعض الشواهد العجيبة الصريحة اللي ممكن تريح المسألة خالص. لما يجي الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري من كلام أو من رواية أسماء رضي الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. الله أكبر، عذاب القبر حق، واللفظ في صدر الحديث أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. دي سنة، هي دي سنة، وفي عذاب القبر وصدرها بإيه؟ بلفظة إيه؟ أوحية. يبقى السنة إيه؟
وحي.
وحي. سنة وحي. طب اسمع الحديث الآخر الذي عند مسلم الذي من رواية عياض بن حمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فين الشاهد يا باشمهندس؟ إن الله إيه؟
أوحى.
أوحى. أوحى إلي أن تواضعه، ده وحي أهو. بيكلم فين؟ في السنة. إذن هذه نماذج عملية فيها لفظ صريح من سيد البشرية صلى الله عليه وسلم، فيها لفظ أوحية. الحديث، وطبعا النماذج كتير، هضرب مثال واحد واكتفي به عشان انتقل اللي بعده.
نعم.
النموذج الماتع اللي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا بالجعرانة. الجعرانة دي موضع قريب من مكة. فأتاه رجل فقال كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بالطيب، أحرم وبعد ما أحرم مس طيبا. شوف الحديث بيقول ايه. فسكت ساعته فجاءه الوحي فرأيت رسول الله قد احمر وجهه ثم غطي ثم سري عنه فقال اين السائل عن العمرة. فسكت ساعته فجاءه الوحي ثم لما سري عنه قال اين الذي يسأل عن العمرة، فين هو؟ فأتي بالرجل فقال اغسل عنك الطيب ثلاثا وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. فين الشاهد اخي الحبيب؟ في قوله انه ايه فسكت ساعته فجاءه الوحي ثم سري عنه. ده دليل على ايه؟ السنة وحي. ما كان يجتهد فيحكم في دين الله ليس لك من الأمر
شيء.
سبحان الله. هذا كلام الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يتضح لنا أن السنة وحي بالقرآن وبالسنة وبهذه الأدلة المباشرة. بل اسمع ما قاله الإمام البيهقي يقول: ما أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم نوعان. الكلام ده كلام جميل مهم جدا. ما أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم إيه؟ نوعان، أحدهما وحي يتلى والآخر وحي لا يتلى. شوف سمى إيه؟
وحي.
السنة وحي والقرآن وحي. أحدهما وحي يتلى يتعبد بتلاوته
القرآن
والآخر وحي
لا
يتلى. خطابي قال في معالم السنن على تعليقي في حديث ألا وإني أوتيت القرآن ومثله، قال: هذا يحتمل وجهين. الوجه الأول، اسمع، أحدهما أنه أوتي من الوحي الباطن غير المتلو مثل ما أعطي من الظاهر المتلو. هقول كمان هذا يحتمل إيه؟
أمرين،
وجهين
أو وجهين.
أحدهما أنه أوتي من الوحي الباطن غير المتلو مثل ما أعطي من الوحي الظاهر المتلو. الاثنين إيه؟ وحي. طب الوجه الثاني إيه؟ أنه أوتي الكتاب وحيا يتلى وأوتي من البيان مثله. كل ده بيؤكد أن السنة إيه؟ سنة وحي. ما ينفعش حد يتصور أن السنة دي كانت من اجتهاد النبي. لكن احنا هنشرح إن شاء الله أن ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: ما صدر بقصد التبليغ، وما صدر بغير قصد التبليغ. وهنفرق بينهم ازاي ده لازم نعرفه ونحرره. بس احنا بنأكد دلوقتي ان السنة ايه؟
وحي.
وحي. كل ما جاءنا على انه سنة هو وحي. نعم.
حضرتك تفضل. هو بس عشان الوقت بيجري عايزين نلحق نتصل بالفائز معانا ونقول سؤال الحلقة الجديدة.
طيب.
فاحنا نسحب الرقم.
طيب.
ونقول سؤال الحلقة الجديدة.
الله.
على ما الإخوة في الكنترول يتصلوا
بالمتسابق.
طبعا عزيزي المشاهدين، احنا كان معانا سؤال في الحلقة الماضية اللي هو: شكى أحد الوضعين إلى شيخه، شكى أحد التابعين إلى شيخه من الوضاع الحديث والزنادقة خوفا على السنة، فقال له: يعيش لها الجهابذة. وكان هذا من مما قاله فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز، وكان الجواب أن هذا الكلام كلام ابن مبارك.
نعم. أحسن.
الآن شيخنا الكريم سيتفضل مشكورا بسحب رقم. وهذا الرقم يترجم إلى اسم ورقم هاتفي عند إخواننا في غرفة أحدكم يقومون بالاتصال بصاحب الجائزة التي قدرها 500 جنيه وهي مقدمة من شركة المجموعة المصرية المتحدة للتجارة والتوريدات.
الله المستعان. بسم الله. بسم الله.
إن شاء الله. ورقة واحدة بس كده مش هنلحق نسدد.
رقم 36.
رقم 36 أستاذ جمال. طيب نقول سؤال الحلقة الجديدة. ورد في كلام شيخنا الحبيب الشيخ عبد الله بن عبد العزيز قول لأحد كبار التابعين، مش هقول اسمه طبعا، قال فيه: إن السنة سبقت قياسكم فاتبع ولا تبتدع.
الله أكبر.
إن السنة سبقت قياسكم فاتبع ولا تبتدع. من قائل هذه العبارة؟ إن السنة سبقت قياسكم فاتبع ولا تبتدع. من قائل هذه العبارة؟ ننتظر إن شاء الله رسائلكم مسبوقة بكلمة منتدى ترسل على أرقام الرسائل التي المرادفة لكل دولة. وأظن السؤال الآن يظهر على الشاشة: إن السنة سبقت قياسكم فاتبع ولا تبتدع. هل اتصلت بالفائز يا أستاذ جمال؟ الفائزة معنا الأخت الكريمة أم عمر الإسكندرية من الإسكندرية، واللي هو لقبها بتقول فيه وإن تطيعوه تهتدوا رابطة جنة لنشر السنة.
ما شاء الله، ما شاء الله.
رابطة جنة لنشر السنة، الأخت أم عمر من الإسكندرية. إحنا بنتصل بيك يا أم عمر على الهاتف، والهاتف مغلق. إن شاء الله تتواصل معك إدارة القناة أو إدارة البرامج لتسليمك الجائزة بإذن الله عز وجل.
إن شاء الله.
شكرا لك يا أستاذ جمال. إحنا قدامنا للأسف خمس دقائق.
خمس دقائق. لا بس.
يعني جميلة. إن شاء الله حضرتك تحب ندخل في أنهي اتجاه؟ أنا معايا سؤال مهم قوي. في معنا الأخت نجية حسن عبر البريد الإلكتروني بتسأل سؤال مرتبط بما ذكرت حضرتك. هو أولا بتوجه الشكر يعني لفضلتك والبرنامج والقناة وكل الكلام ده نشكرها عليه. بتقول هناك من يعيش بيننا يقول أن أهل السنة كافرون والعياذ بالله، وأنه لا شيء سوى كتاب الله فقط، وأن السنة هي الأفعال وليست العنعنة، يقصدون بها الأحاديث. فهي بتطالب يعني من أهل العلم أنهم يردوا على هذه الشبهة.
نعم. طيب أنا سأذكر آية الآن.
نعم.
لو تدبرها أي إنسان وتفكر وتفهم بإتقان لعلم أن هؤلاء على البهتان. إيه الآية دي؟ وياريت تتكتب على الشاشة برضو.
طب أنا آسف جدا لأن أم عمر فتحت التليفون.
طيب الله المستعان. الله المستعان.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا أختي الكريمة، مبارك لك فوزك معنا في مسابقة المنتدى.
من جميع المتلامذة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير. مبارك يا أم عمر.
الله يبارك فيك حضرتك. لو سمحت اتفضل أكرمني يعني بهذا القول، فأنا يعني أرجو القناة دعما بإذن الله، وصدقة على رأس
أبي. ما شاء الله.
رحم الله والدك وجزاك الله خيرا.
ما شاء الله.
وحضرتك اتصلي بإدارة البرامج ونستقي معه إن شاء الله. شكرا جزيلا. أعود إليك شيخ الحبيب على سؤال العنعنة.
نعم. أنا سأذكر آية الآن، أرجو أنها تكتب على الشاشة وهتبقى يعني الحقيقة لو لو تدبرناها هتبقى جميلة جدا.
تفضل يا شيخ.
الآية من سورة النساء، يقول الله عز وجل فيها يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أنا مش عايز أكمل الآية.
نعم.
عشان هم يكتبوا بس المقطع ده.
نعم.
يعني طبعا بعدها أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء لآخر الآية. لا، عايزين ناخد بس المقطع ده ونتأمل فيه. لأن ابن القيم ذكر هنا كلاما في كتابه الماتع إعلام الموقعين، كلام يحل الإشكال. قال ماذا ابن القيم؟ قال أمر الله بطاعته وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأعاد الفعل إعلاما بأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تجب استقلالا من غير عرض الأمر على الكتاب، بل إذا أمر وجب طاعته في أمره سواء كان في الكتاب أو لم يكن. هقول تاني، عايز كل واحد يتأمل في الآية دي. معرفش كتبت ولا لسه. الله المستعان. يا أيها الذين آمنوا إيه؟
أطيعوا.
أطيعوا، يبقى كلمة أطيعوا موجودة هنا. أطيعوا الله. بعدها إيه؟
أطيعوا.
وأطيعوا الرسول. وبعدها إيه؟ ما قالش وأطيعوا أولي الأمر، قال إيه؟
وأولي الأمر.
وأولي الأمر. ابن القيم بيعقب بيقول إيه؟ أمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله، وأعاد الفعل إعلاما. ايه الفعل اللي اتعاد؟ الطاعة. جميل. وأعاد الفعل إعلاما بأن طاعة الرسول تجب استقلالا من غير عرض الأمر على الكتاب.
الله.
من غير عرض الأمر على الكتاب. أي طاعة مطلقة. بل إذا أمر وجب طاعة أمره بغير عرض على الأمر إن كان في الكتاب أو لم يكن في الكتاب. وحذف الطاعة أو حذف الفعل عند أولي الأمر. لو الناس دي بتفهم هتعرف إن كلامها كده معناها إيه؟ أنهم سووا بين كلام أولي الأمر
كلام الرسول
وبين كلام الرسول.
وهذا لا يحق.
فهل قال الله ذلك لمجرد التكرار؟
الآية الآن على الشاشة.
يعني يريد ونتمتع
نتأمل
بكلام ربنا.
نعم عز وجل.
يا أيها الذين آمنوا إيه؟ أطيعوا الله. طب وبعدها إيه؟ وأطيعوا الرسول. أعيد الفعل إعلاما وأولي الأمر منكم. ابن القيم بيأكد بيقول إيه؟ أمر الله بطاعته وطاعة رسوله وأعاد الفعل إعلاما. إعلاما يعني إيه؟ يعني تنبيها أن طاعة الرسول تجب استقلالا من غير عرض الأمر على الكتاب. تقول لا 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 ده موجود في القرآن، لا يبقى خلاص مخدوش. أما اللي ربنا قال وأطيعوا من غير عرض الأمر على الكتاب، بل إذا أتى الأمر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وجب طاعته كان في الكتاب أو لم يكن. وأما طاعة أولي الأمر
فهي مستمدة،
فإنها مقيدة بطاعتهم لله ورسوله، ولذلك حذف الفعل فلم يعاد،
فلم يعاد.
نعم. وإلا لو إحنا كده يبقى سوينا بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أولي الأمر، هذا لا يكون. إذن الحقيقة أمر السنة طبعا يعني أمر واضح، ويعني
الكلام يطول إن شاء الله الحوار متصلا يعني وموصولا، والحمد لله. يعني الحقيقة يمكن الكلام كان قليل لكن الوقت طيب يمر سريعا، لأن حصل يعني مجموعة من المعطيات والمداخلات كانت طيبة. أشكرك شكرا جزيلا شيخ الحبيب شيخ عبد الله بن عبد العزيز على مشاركتك الطيبة التي تثري القناة وتثري البرنامج، بارك الله فيك. كما أشكركم أيضا مشاهدينا على تواصلكم معنا وعلى تفاعلكم مع هذه الحملة المباركة، وأسأل الله عز وجل أن يديم كل هذه العلاقات الطيبة بين القناة وبين مشاهديها. على أمل اللقاء بكم، أشكركم وأستودعكم الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب.